فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها المشاهدون الكرام في لقاء جديد من لقاءات عرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون عن المحبة بين الأصدقاء. صديق الإنسان هو الذي يختاره، ومن ثم في الغالب أن يكون هناك محبة بين الأصدقاء، لكننا نريد أن نبني هذه المحبة لتكون قربة وطاعة لله عز وجل، محبة إيمانية نرجو ثوابها وذخرها عند رب العزة والجلال. إذن هذه المحبة الإيمانية التي تكون بين الأصدقاء نريد بها إرضاء رب العالمين جل وعلا، فإن الله يرضى عن المؤمنين متى بنوا علاقاتهم على المحبة في الله جل وعلا. إن في بناء الصداقة على المحبة الإيمانية راحة للنفوس، فالنفوس تهدأ وترتاح إذا كانت علاقاتها مبنية على أسس متينة لا يقدح فيها شيء. إذا بنيت محبتك في الصداقة من أجل أموال فقد تنقطع تلك الأموال، أو قد يحصل نزاع فيها ومن ثم تنقطع تلك المحبة. إذا بنيت تلك الصداقة والمحبة على أمور دنيوية من أمور مؤقتة من رحلة أو سفرة أو نحو ذلك، فحينئذ ستنقطع تلك المحبة بانقطاع تلك الأعمال المشتركة. بينما إذا بنيت محبتك لأصدقائك على طلب إرضاء رب العزة والجلال على أسس إيمانية، فإنك حينئذ ستثق باستمرار هذه المحبة بإذن الله عز وجل. عندما تبني صداقتك على أسس المحبة الإيمانية، فإنك حينئذ ستستفيد من هذه الصداقة، وستعود عليك بالنفع في دنياك وآخرتك. وعندما تبني صداقتك على أسس إيمانية، فحينئذ ستدرأ وتدفع عنك أولئك الأعداء والحساد الذين يحاولون إلحاق السوء والضرر بك. عندما تبني صداقتك على المحبة الإيمانية، فإنك بإذن الله عز وجل تدرى آثار صديق السوء. إن الصداقة ليست مثل الأمور السابقة، الصداقة تكون باختيار الإنسان، فالمرء يختار أصدقاءه ويكون ممن رغب في تحديد أسماء أصدقائه، بخلاف الزملاء أو الأهل أو القرابة، فهؤلاء يقدرهم الله عز وجل على العبد، قد لا يكون له اختيار في أي واحد منهم بخلاف الأصدقاء. إذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وجد أنها تضع للصداقة منزلة ومكانة عالية، وتجعل خير الأصحاب خيرهم لصاحبه كما ورد في الحديث، و تجعل النفقة على الأصدقاء نفقة حسنة طيبة مخلوفة من أفضل النفقات. لنستعرض شيئا من النصوص النبوية في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وبل إن الصداقة تؤثر على أبناء الرجل، ومن هنا رغب الشرع في أن يحرص الإنسان على أصدقاء والده ويتقرب لله جل وعلا بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، وإكرام صديقهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أسس اختيار الصديق: مثل الجليس الصالح ومثل جليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه المسك الذي هو نوع من أنواع الطيب، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أسس الاختيار في الأصحاب: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد أخبر الله عز وجل أن الصداقات التي تبنى على المحبة الإيمانية تبقى في يوم القيامة، وأما الصداقات التي تبنى على غير ذلك فإنها ستنقلب إلى عداوة في يوم القيامة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي أن المتقين سيبقون على صداقتهم في يوم القيامة، أما الأصدقاء والأخلاء الذين تكون صداقتهم على غير ذلك فإنهم سيكونون أعداء في يوم القيامة. وما ذاك إلا لتأثير الصاحب على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا أصدقاء للصادقين الطيبين، ولا تكونوا أصدقاء لمن لم يكونوا كذلك. وانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما أثنى الله عليه بكونه صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأثبت لأبي بكر الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على فضيلة هذا الرجل، لأن الله عز وجل لا يختار لنبيه من الأصحاب إلا من كان على الدرجة العالية من أمثال هؤلاء الصحابة الأجلاء. إذا كان الأمر كذلك ورغبنا أن تكون الصداقة بين الناس مبنية على أسس المحبة الإيمانية، فما هي مظاهر هذه الصداقة، وما هي مظاهر المحبة بين الأصدقاء؟ عندما يكون هناك أخلاق فاضلة بين الأصدقاء، بحيث كل منهم يتعامل بالخلق الفاضل، حينئذ نستشعر أن هناك محبة بين هؤلاء الأصدقاء. أما أولئك الأصدقاء الذين كل منهم يضمر الشر والسوء لصاحبه، كل منهم يتحين أنواع الألاعيب ليقلب على صاحبه، ليخدع صاحبه، فحينئذ ينبغي بهم أن يعيدوا النظر في صداقتهم وفي الأسس التي يبنون عليها هذه الصداقة. لا بد أن يكون بين الأصحاب بعض التبسط، بحيث قد يتبسط الإنسان مع صاحبه بما لا يتبسط به مع الآخرين. هذا التبسط لا بد أن يكون متوافقا مع الخلق الفاضل، لا يتجاوز حتى يصل إلى مرحلة الاعتداء والتجاوز وأخذ الحقوق، وإنما يقف على حد التواصل الذي يورث المحبة والمودة ولا يقطع بين الأصحاب. ولذلك يقول قائل المثل: الصاحب المزاح إن رؤيا وإلا راح، بمعنى أن صاحب المثل يقول إن بعض الناس يدعي الصحبة ثم يحاول أن يظهر تصرفه مع غيره بمظهر الصحبة على سبيل المزاح، فإن اطلع عليه الآخرون، وإلا تمكن من أخذ أحوالهم وأموالهم وجميع أمورهم، بينما أهل الإيمان لا يحفظون أموال أصحابهم ويتعاهدون أحوالهم ويتقربون لله جل وعلا بنصرة بعضهم لبعضهم الآخر. إن من مظاهر الصحبة الطيبة المبنية على المحبة الإيمانية أن يحفظ الأصحاب أسرار بعضهم، بحيث لا يفشي الإنسان بسر صاحبه ولا يخبر الآخرين بأموره الخفية التي لا يطلع عليها غيره. ومن أمثلة ذلك ما قد يتحدثون به في المجالس ويتكلمون به بحيث لا يكون عندهم أحد من الناس، لا يجوز للصاحب أن ينقل هذا الحديث وأن يتكلم به عند الآخرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، يعني أنه يجب على الإنسان أن يحفظ ما فيها، لأن المجالس قد بنيت على أن كل واحد من المتجالسين يأمن صاحبه في ذلك. إن من مظاهر المحبة الإيمانية التي تكون بين الأصدقاء أن يسأل كل صديق عن صديقه، يسأل عن أحواله، يتفقد أموره، يعرف أخباره، بحيث يتعامل مع ذلك بما يتناسب معه. ومن مظاهر المحبة في الصداقة أن يكون كل واحد من الصديقين يثني على صديقه بما فيه، فيخبر عنه بما يكون سارا للآخرين، يخبر عنه بالأخبار الفاضلة والصفات الطيبة مما في صاحبه، ولا يكتم هذه الأخبار المتعلقة به ما يسر وما يكون سببا لثناء الآخرين عليه. أما الأخبار السيئة والصفات غير المرغوب فيها فإنه يكتمها، لأن الصاحب لا يريد أن يكون من أهل الغيبة. إن من آثار ومقتضيات ومظاهر المحبة الإيمانية التي تكون بين الأصدقاء أن يلاحظ بعضهم بعضا في أحوالهم الدينية، بحيث إذا رأيت على صاحبك ملحوظة تقربت إلى الله عز وجل بنصحه وإرشاده ودلالته وتحذيره من السوء وتحذيره من أهل السوء بأسلوب طيب مقبول عاقل، فإنك بذلك تكون قد حققت الصداقة وعملت بمقتضاها، وكنت من المحبين لأصدقائك محبة حقيقية لا غش فيها ولا دغل. إن من مقتضيات المحبة التي تكون بين الأصدقاء أن يشغلوا أوقاتهم حين اجتماعهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، بحيث يعرضون عن توافه الأمور وعن الكلام فيما لا ينتفعون به، فضلا عن الكلام بما يعود عليهم بالضرر والسوء. ومن هنا فإن الأصدقاء يستثمرون أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والخير. إن الصديق يحرص على استشارة صديقه ويعرض عليه أموره ويأخذ منه الرأي ويستطلع ما لديه من الخبرات، ولكن صديقه يعطيه جميع ما لديه ولا يعنفه ولا يعتب عليه إذا لم يأخذ برأيه، لأنه يعلم أن هناك أمورا خفية قد يكون الصاحب لم يطلع عليها. كما أن الصاحب الذي بنى صحبته وصداقته على المحبة الإيمانية يحرص على الدعاء لصاحبه، يتقرب بذلك لله عز وجل، يدعو لنفسه ويدعو لأصحابه، يتقرب بهذا لرب العالمين، فإن هذا من مقتضيات ومظاهر المحبة التي تكون بين الأصدقاء. هناك مظاهر أخرى في المحبة التي تكون بين الأصدقاء، كما أن بعض الناس يترك المحبة ويترك الصداقة بأعذار واهية، لعلنا إن شاء الله تعالى نعرضها بعد هذا الفاصل.
لم تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، بعد هذا الفاصل نتحدث عن المحبة بين الأصدقاء، فإن المحبة بين الأصدقاء قربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم، يحصلون بها على أجر عظيم وثواب جزيل. انظر كيف تكون صديقا للآخرين فيكون هذا من أسباب رضا رب العزة والجلال عنك، فحينئذ ينبغي بك أن تختار الصحبة الصالحة التي ترضي رب العالمين، والتي تبني معها علاقة طيبة مبنية على محبة صحيحة أصيلة، فتكون بذلك من الفائزين المفلحين. إن من مظاهر المحبة التي تكون بين الأصدقاء أن يصبر بعضهم على خطأ بعضهم الآخر، بل أن يعفو بعضهم عن خطأ بعضهم الآخر. ومن هنا فلا يصح للإنسان أن يقول إنني تركت محبة فلان وصحبته وصداقته لأنه آذاني. من الناس ينزه عن أن يكون عنده خطأ؟ كل بني آدم خطاء. لكنك يا أيها المؤمن إذا وجدت من أخيك خطأ ووصلت إليك منه أذية، فتقرب إلى الله بنصيحته وإرشاده ودلالته، وتقول يا فلان أنا أحبك ولك مكانة عندي ومنزلة، وأنت أخطأت علي بالخطأ الفلاني، وكان ينبغي بك أن تتصرف التصرف الفلاني، واعلم بأنني إنما تكلمت بهذا من محبتك ومن رغبتي في بقاء الصداقة التي تكون بيني وبينك. بذلك تستقيم الأمور وتصلح الأحوال. أما إذا كان الإنسان عندما يخطئ زميله وصديقه يعارضه ويقطعه ويهجره، فحينئذ لن يجد أحدا من الناس يصاحبه. ما من أحد من الناس إلا وهو معرض لأن يقع الخطأ منه. ومن هنا جاءت نصوص الشريعة كثيرة متتابعة بالأمر بالصبر والعفو. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حينئذ تخلق بهذه الأخلاق حتى تكون من أهل الجنة، نفقة في السراء والضراء، كظما للغيظ عندما يتصرف الآخرون معك بتصرفات لا تتناسب معك، وعفوا عن زلاتهم وإحسانا إليهم، فتكون بذلك في أرفع الدرجات. يقول بعض الناس: فلان كلما جلست وإياه في مجلس علق علي بتعليقات غير مناسبة، وأنا أتكهرب من كل كلمة يقولها. فيقال له: تأمل في هذه التعليقات، فكم من تعليق تظنه من التعليقات السيئة ويكون تعليقا حسنا، وبالتالي تأمل فيها قبل أن تحكم عليها. وأمر آخر: قد يكون هذا الشخص ممن يمون عليك، وحينئذ يظن أن هذه التعليقات لا تؤثر في نفسك، ومن هنا فإن كنت تتأثر منها فأخبر صديقك وقل: يا فلان هذه التعليقات توقعني في حرج وقد تؤثر علي، ومن ثم فأرجوك أن لا تعلق علي بها. أو تقول له: هذه التعليقات لا يناسب أن تعلق بي علي لا تعلق بها علي في كل مجلس، وإنما علق علي في المجالس الخاصة التي بيني وبينك، فإذا حضر الآخرون فأرجوك أن تلتزم الأدب معي من أجل أن يلتزم الآخرون الأدب معي، لأنني أخشى أن تثور نفسي على أحد منهم وحينئذ يلحقني شيء من المأثم. ولذلك عليك أن تشير على صاحبك وصديقك بما يكون معه الصديق على أكمل الأحوال وأحسن الأخلاق معك. قد يقول بعض الناس: إنني وجدت صديقي على معاصي لم أكن أعلم بها، ووجدته على ذنوب كبائر، فكيف تريدني أن أحبه مع وقوعه في هذه المصائب والمعاصي؟ فنقول: يا أخي، من محبتك له أن تسعى جاهدا في إنقاذه منها، لعله بذلك يكون على أكمل الأحوال وأحسنها. وخاطبه صراحة: يا فلان، من محبتي لك أن أنصحك وألا أكتمك وأغشك، فإنني قد وصل إلي خبر بأنك تقارف المعصية الفلانية، وقد يكون هذا الخبر صادقا أو كاذبا، ولكني أحذرك من عقوبة الله جل وعلا، وأحذرك من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. إنني أخشى عليك كما أخشى على نفسي، وكما أمتنع عن هذه المعصية أريدك أن تمتنع عنها. اسمع لقول الله عز وجل محذرا من هذه المعصية، ذاكرا العقوبات المترتبة عليها، واسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر لفلان وفلان ممن ابتلوا بهذه المصيبة كيف أورثهم هذا عقوبات في الدنيا لم يكونوا يحسبون عليها. ولذلك فإني أخوفك من الله عز وجل فيما يتعلق بهذه المعصية، وسواء أنكرت عندي أو اعترفت أنا لا أبني على ذلك شيء، وإنما من نصحي لك ومن محبتي لك أردت أن أبرئ ذمتي بإخبارك بما في نفسي لئلا يلحقني شيء من المأثم. قد يقول بعض الناس إن صديقي قد هجرني، فكيف تريدني أن أحبه وهو قد هجرني؟ فنقول هذا الصديق أنت أحببته لله ترجو ثواب الله، وهذا المعنى لا زال موجودا، ومن ثم ابق على محبتك له ولو هجرك. وقد يكون هجرك وقد يكون هجره لك بسبب أمر وصل إليه، وشاية كاذبة، عندما يعلم بصدقها تنقلب الأمور، وتصبح تلك المقاطعة وذلك الهجر وصلا ومحبة وزيادة في القربى. ولذلك فلا تعجل عليه، وابقى على محبتك منه، ولا يؤثر فيك ما أراده أولئك الأعداء الذين أوصلوا الوشاية إلى صاحبك من أجل أن يوجد التقاطع والتدابر بينك وبينه. وانتظر قليلا، وابقى على محبتك له، وابقى على دعائك له، واعلم بأن العاقبة للمتقين، وأنت مع المتقين إن بقيت على محبتك لصاحبك. يقول بعض الناس إن المحبة التي تريدني أن أتصف بها تجاه زملائي وأصدقائي تجعلني أن أشتغل عن الواجبات الملقاة على عاهلي، ولا أقوم بالمسؤوليات التي يجب علي القيام بها، وحينئذ فأرجوك أن تعذرني من هذا النوع من أنواع المحبة، محبة الأصدقاء. فنقول له إن المحبة أمر قلبي لا يأخذ منك وقتا، ولا يشغلك عن واجب، ولا يشغلك عن شيء من الأمور التي أمرك الشرع بالقيام بها، وحينئذ فاستمر على أشغالك وأعمالك وطهر قلبك. قد يقول إن صداقتي في فلان تؤثر على سمعتي، فكيف تطالبني بمحبته؟ فنقول أحبه ولو لم تصادقه، فإن المحبة فعل جميل طيب يرضى الله عز وجل به عنك، وليس من مقتضى المحبة مع الأصدقاء المجاراة معهم في الباطل، أو ممالأتهم والنفاق معهم. وحينئذ فوصيتي لكم جميعا بأن تحسنوا في اختيار الأصدقاء حتى تكونوا بذلك ممن عظم أجره وتمكن من فعل الأفعال الطيبة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم وأن يوفق أصحابكم وأصدقائكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إمام الدعاة وخير الآلام، عليك الصلاة أيا خير أسوة، بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، على أن يعيشوا